قال الشيخ رحمه الله تعالى: وياه كتاب الهدايا يشرع قبولها ومكافأة فاعلها وتجوز بين المسلم والكافر ويحرم الرجوع فيها. الهدايا جمع هدية، والهدية عند الفقهاء هي التبرع بالمال حال الحياة والصحة، التبرع بالمال حال الحياة والصحة. حال الحياة إذا كان بعد الوفاة هذه الوصية، الصحة إذا كانت في مرض الموت فهي العطية، والعطية هي حقيقة هي الهدية وهي الهبة، لكن لها أحكام كأحكام الوصية. يشرع قبولها، لما يقال يشرع، المشروع في كلام أهل العلم يدخل فيه الواجب والمستحب، فقبول الهدية الأصل فيها الاستحباب، يستحب للشخص أن يقبل الهدية. وسيمر بنا متى يحرم قبول الهبة. يشرع قبولها، قبولها سنة. ما الدليل؟ الدليل فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يقبل الهدية صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله تعالى عنها ابتغاء رضا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الصحيحين أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية. وكما سيمر بنا إن شاء الله قبوله صلى الله عليه وسلم الهدية من غير المسلمين، ومكافأة فاعلها، أي يستحب مكافأة فاعلها. والمقصود بالمكافأة أي تهدي للفاعل. والأصل أيضا في رد الهدية هو الاستحباب. إذا أهدى لك شخص هدية ترد هذه الهدية، يعني ترد له هدية أخرى، الأصل في ذلك الاستحباب. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل الهدية ويكافئ عليها. تقبل الهدية فلا تكسر خاطر المهدي، وتكافئ عليها فلا يقع في نفس المهدي أن له منا فضل عليك. وهذا أكمل الهدي، جمع بين الإحسان للمخلوقين وعدم رفع المنة التي قد يمن بها بعض من يحسن إليك. هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض السلف ربما يرد الهدية أحيانا لحاجة في نفسه، ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في السيار، وأيضا قبله المزي في تهذيب الكمال في ترجمة حماد بن سلمة، ذهب أحد تلاميذه إلى الصين، تعلمون بعد الصين في وقتهم، فأهدى إليه هدية. فلما أهدى إليه الهدية قال: إن شئت قبلتها، وإن قبلتها لا أحدثك، وإن لم أقبلها حدثتك. أنت بين أمرين، أخذ هديك لكن لا تحضر مجلس الحديث، وإن رديت عليك الهدية احضر مجلسي. قال: لا، لا تقبلها وحدثني. بعض السلف يفعل ذلك خشية أن يقع في نفسه شيء من المنة فيحسن لهذا الطالب لأجل هديته. حرصهم على الإخلاص لله عز وجل قد يجعل الواحد منهم يرد الهدية لهذا الباب. ولا شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، فكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويكافئ عليها. المكافأة عليها لا تخلو من حالي، أن تكون مكافأة حسية، يهدي إليك فتهدي إليه، يهدي إليك كتاب فتهدي إليه مثلا قلما، هذه مكافأة حسية. وقد تكون المكافأة معنوية، قد يهدي إليك شخص لكن لا تستطيع أن تهدي إليه لأي أمر من الأمور، ماذا تصنع؟ تكافئه مكافأة معنوية، وذلك بالدعاء له. في حديث ابن عمر عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموا. فمن المكافأة الدعاء للمهدي، والهدية هي نوع من أنواع المعروف. حينما قال الشيخ رحمه الله يشرع قبولها، نأتي إلى مسألة أصل الإهداء، أصل الهدية قبولها مستحب، كذلك أصل الهدية مستحب. لماذا؟ لأنها من أسباب المحبة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم برواية جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم عائشة وأبي هريرة، أنه قال تهادوا تحابوا. فالهدية من أسباب جلب المحبة، وجلب المحبة بين المسلمين مطلوبة شرعا. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فكل ما يؤدي إلى المحبة بين المسلمين مطلوب شرعا، فالهدية تدخل في هذا الباب، فهي تجلب المحبة، تزيد المحبة، تذهب وحر الصدر كما في بعض الروايات، يعني تزيل ما في النفوس. قول الشيخ يشرع قبولها، وأيضا يشرع الإهداء. فالإهداء مشروع والقبول مشروع. الطلب كون الشخص هو يطلب من الناس أن يهدوا إليه، إذا كان هذا الطلب يؤدي إلى مفسدة، كالموظف يطلب من المراجعين أن يهدوا إليه وإلا ربما عطل أعماله، لا شك أن هذه من الرشوة المحرمة ليست هدية. لكن لا، إذا كان يطلب من عامة الناس وليس له عمل وليس له وظيفة، هذا الأمر مكروه، يدخل في عموم ذم المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله تعالى عنه حينما أعطاه قال أعطي لمن هو أحوج مني، قال له صلى الله عليه وسلم: ما أتاك من هذا المال من غير إشراك نفسه فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. وأيضا صلى الله عليه وسلم قال: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه كما مر بنا. في رواية قال خدوش، تدخل في المسألة سواء كانت من باب الصدق أو من باب الهدية والله أعلم. فطلب الهدية من الناس الأصل فيه الكراهة لأجل المنة، وإن كان يترتب على ذلك مفسدة فيكون محرم. ومن ذلك إذا أحرج الشخص وأهدى إليه وهو كاره لكن من باب الحياة أو من باب الخوف، فتكون الهدية محرمة. وتجوز بين المسلم والكافر، هي بين مسلم ومسلم، كما تقدم قبل قليل في هدايا الأنصار للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تكون بين مسلم وكافر. الكافر لا يخلو من حالين: أن يكون حربي أو غير حربي، يعني يكون محاربا أو غير محارب. الحالة الأولى إذا كان الكافر غير محارب، هذا أيضا قد يكون يهودي وقد يكون نصراني وقد يكون وثني. الكتابي يهودي ونصراني، وقد يكون ليس من أهل الكتاب من الوثنيين. كل هؤلاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل هديتهم. أما ما يتعلق باليهودي، حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة المرأة التي أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فأكل منها، هذه هدية يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل منها، وأكل منها الصحابة رضي الله تعالى عنه. أما النصراني حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه أيضا في الصحيحين أن ملك أيلة بيت المقدس، نسأل الله عز وجل أن يقر عيوننا بالصلاة فيه تحت حكم المسلمين، أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغلة بيضاء وبردا، فقبلها صلى الله عليه وسلم وكان نصرانيا، فهذه هدية نصراني للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الوثني ففي صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتى رجل مشرك مشعان طويل، يعني مشعان يعني متفرق شعره، يسوق غنما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم هبة في رواية أو عطية، شك الراوي. فهذا مشرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيع أو هدية؟ فقال: بل بيع. فاشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم شعر. هذا مشرك وثني يسقانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ستهدي لنا أو سوف تبيع علينا؟ وظاهر الحديث لو أهدى إليهم لقبلها صلى الله عليه وسلم والرجل ها. وهؤلاء غير محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان محاربا يعني من مشرك من قوم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حرب، يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، وأبو عبيد من أقران الإمام أحمد وإن كان خامل الذكر لكنه من أقران الإمام أحمد رحمه الله تعالى، عدة مؤلفات بالسند في فنون مختلفة، يقول في كتاب الأموال: لم يقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدية من مشرك محارب. لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية من مشرك محارب. ويحمل عليه حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت؟ قال: لا. فقال له صلى الله عليه وسلم: إني نهيت عن زبد المشركين. زبد المشركين يعني رفدهم وهديتهم. والحديث صحيح، فيحمل الحديث على مشرك محارب. فكلمة المشركين نحمل كلمة ال ليست للجنس، إنما هي للعهد أي للمشركين المحاربين. وعلى كل حال الحديث عند الإمام أحمد وغيره، لكن لا يمكن أن نقارن هذا الحديث من جهة صحة السند بأحاديث الإباحة، فهي في الصحيحين. هذا الحديث أفضل ما يقال فيه أن عياض رضي الله تعالى عنه كان من قوم محاربين فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هديتهم، وبذلك تجتمع الأحاديث. فيجوز أن يهدي المشرك للمسلم ويقبل المسلم الهدية، لا سيما إذا كان رتب على ذلك مصلحة وهي تأليف القلب. ناتي إهداء المسلم للمشرك، إهداء المسلم المشرك. في الصحيحين أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، وكانت أمها مشركة، يا رسول الله، أتت أمي راغبة في وصلي وهديتي، أعصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صليها. وفيها وفي أمثالها نزل قول ربنا تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالكفار غير المحاربين لم ننهى عن الإحسان إليهم، ومن ذلك الهدية. هل هذا إذا أصيب بلد من بلاد الكفر بنكبة بزلزال بآفة بمرض، لو أن المسلمين أحسنوا إليهم ما الحكم؟ جائز، هذه عبادة وقربة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل كبد رطبة أجر. إنما الذي لا نثاب عليه إذا كانوا حربيين، ولا يلزم الإحسان إلى الآخرين المحبة. المحبة والولاء والبراء تتعلق بالقلوب، أما الإحسان فلا، فقد تحسن إلى مخلوق لا يتصور أحد أنك تحبه. أضرب لكم مثال: يجري لبعضنا تمشي في الطريق ثم تجد قطا قد تعرض لحادث دهس، تقوم بالإحسان إليه، ربما تأخذه معك إلى البيت وتطعمه، أو على الأقل تنحيه عن الطريق، هذا إحسان. هل يتصور محبك لهذا القط؟ لا. فلا يلزم من الإحسان المحبة، فالولاء والبراء يتعلق بالقلوب. فبغض الكفار عبادة وقربة، والإحسان إليهم عبادة وقربة، فهذا لا ينافي هذا. ومما يدل أيضا على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، حينما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أصحابه رضي الله تعالى عنه الحلة السيرة الحارث، فعمر رضي الله تعالى عنه بعث بها لأخ له مشرك في مكة قبل أن يسلم، يعني بعثها هدية له. فعمر رضي الله تعالى عنه أهدى لأخيه المشرك في مكة، فتجوز الهدية بين المسلم والكافر، يستثنى من ذلك إذا كان الكافر محاربا تحرم الهدية عليه، وأيضا يحرم قبول هديته. قال: ويحرم الرجوع فيها. هذا الأصل، يحرم الرجوع في الهدية، يحرم الرجوع فيها في الهدية. ما الدليل؟
قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عباس الصحيحين: العائد في هبته فالكلب يعود في قيئه. هذا خرج مخرج التنفير في رواية للبخاري: ليس منا مثل السوء، يدل على أن هذا أيضا خرج مخرج التحريم. وأصرح منه في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر بن عباس: لا يحل للرجل أن يهدي الهدية ويرجع فيها إلا الوالد فيما يهدي لولده. حينما قال لا يحل يدل على أن الأمر على التحريم. والحديث سناده صحيح، هذا يرد على بعض العلم. بعض العلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. إذا عاد الكلب في قيئه هل يكون آدما الكلب؟ يقول غير مكلف. فلما كان غير مكلف دل على أن العودة في الهبة مباحة وليست محرمة. أقول هذا الكلام ليتسع أفقنا مع المخالفين حينما نختلف مع طلاب العلم غيرنا، وهذا شيء من سعة الأفق. فاستدلوا بالحديث الذي نستدل به على التحريم على الجواز، لكن رواية ابن عمر وابن عباس لا يحل هل يمكن تأويلها؟ لا يمكن تأويلها. وحينما قال الشيخ رحمه تعالى: ويحرم الرجوع فيها إلا ما استثني، سيأتي. قال يحرم الرجوع، الهدية إما أن تكون من باب المواعدة أو تقبض. إذا قبضت الهدية يحرم الرجوع فيها بإجماع أهل العلم بعد القبض. حينما تهدي لشخص تهدي له هذا الكتاب فيقبض، يحرم أن ترجع في هديتك بإجماع أهل العلم. لكن إذا كانت مواعدة: يا فلان سأهدي لك الكتاب، أو تزوج وتأسيس المطبخ علي. فإذا حصلت مواعدة سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، يعني بسبب أو من غير سبب، ولما أقول بسبب غير سبب لأن مسألة مع الخلاف بين العلم، بعضهم يوجب إذا كانت بسبب دون التي ليست بسبب. فالصحيح أن المواعدة واجبة مطلقا، من وعد غيره بشيء بهدية أو بغيره يجب عليه أن يفي بوعده، هذا أصح القولين في المسألة. ما الدليل؟ الدليل قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والمقت هو أشد الوعد. ومن وعد غيره بهدية ثم لم يفي يصدق عليه أنه قال ما لم يفعل. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ومن وعد غيره بهدية ولم يفي ألا يدخل في حديث أبي هريرة؟ بلى، وعد وأخلف. ومجانبة المنافقين في صفاتهم العملية واجب، هذا دل والله أعلم على وجوب الوفاء بالوعد. فمن وعد غيره بهدية أو غيرها يجب عليه أن يفي إلا إذا كان عاجزا، فالعجز هذه مسألة أخرى. وأكمل هذا الكتاب في الذي بعده، قال: كتاب الهبات. وتجب التسوية بين الأولاد والرد لغير مانع شرعي مكروه. إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف، وإن كانت بعوض فهي بيع ولها حكمه. والعمرة والرقبة يوجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه من بعده لا رجوع فيها. الهبات ثم وقبلها قال الهدايا. الهبة والهدية كلاهما بمعنى واحد، حتى العطية أيضا هي معنى الهبة، لكن بعضها للعلم يخصها بالهدية مرة الموت. فالهدية والهبة كلاهما التبرع بالمال حال الصحة والحياة. من تبرع بالمال حال صحته وحياته يقال أهدى ووهب. وسبقا ذكرت في الدرس الماضي ما يعطيه الشخص غيره من المال إن كان المقصد طلب المحبة، فهذه هدية
إن كان طلب المحبة زيادة المحبة هذه هدية، وإن كان المقصد الإحسان للشخص هذه هبة، وإن كان الثواب الأخروي يعني المراد الثواب الأخروي فهذه صدقة. هذا في الغالب ما يتعلق بنية الشخص حينما يخرج المال لغيره. وتجب التسوية بين الأولاد، تجب التسوية بمعنى إذا أعطيت ولد شيء تعطي الولد الآخر مثله. وحينما قال الأولاد يدخل فيه الأبناء والبنات، تعطي الابن 100 لابد أن تعطي البنت 100، هذا معنى التسوية بين الأولاد. لكن قبل ذلك لابد أن نعلم أن الأمر لا يخلو من حالين. إذا كان الأمر يتعلق في باب النفقات والحوائج، في باب النفقات والحوائج لا تسوية بين الأبناء والبنات، كل يعطى حاجته، سواء يتعلق بالملابس، بالمصروف، بالحوائج التي يحتاجها الشخص، جهاز هاتف، جهاز أيباد، شاحن هاتف إلى غيره، كل واحد من هؤلاء يعطى حاجته على قدر سنه وعلى عرف الناس. فلك ابن في المرحلة الثانوية ولك ابن في أولى ابتدائي، هل ستعطي طالب الثانوي مصروف المدرسة كما تعطي طالب أولى ابتدائي؟ هل المال الذي تعطيه الابن ليشتري ثياب مثل المال تعطيه البنت لتشتري ثياب؟ ما يتعلق بالنفقة ونحوها تعطى الحاجة ولا ينظر إلى ما يتعلق بالتسوية، إنما هو العدل تعطي هؤلاء حوائجهم. الكلام لا، إذا كان المقصد مجرد النفع والإحسان بمعنى تعطيه شيئا زائدا عن حاجته، تعطي شيء زائد عن حاجته، ولما أقول زائد عن حاجته يعني لا يتعلق بالنفقات، قد يكون يحتاج له، قد يكون يحتاج له لكنه لا يتعلق بالنفقات. إذا ما يتعلق بالنفقات يعطى كفايته، أما إذا كان الأمر لا خارج النفقات فالشيخ يقول تجب التسوية. ما الدليل؟ الدليل قصة سعد بن بشير رضي الله تعالى عنه مع ابنه النعمان. النعمان رضي الله تعالى عنه كما ذكر حديثه في الصحيحين أن أباه أتى به للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشهده على عطية خاصة به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك محلته؟ قال لا، قال أشهد غيري. في رواية قال اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، في رواية قال وسووا بين أولادكم، في رواية في مسلم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى، قال فإذا فلا. بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يخص النعمان فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل. وحينما قال الشيخ التسوية بين أولاد للنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وسووا بين أولادكم، لكن في رواية أخرى قال اعدلوا بين أولادكم، والعدل لا يقتضي التسوية، بل التسوية أحيانا لا تكون من العدل، تكون من الجور. إنما الواجب شرعا في كل أمر أن تعدل بين الناس ولا تسوي بين الناس، هذا هو الدليل. والمسألة فيها تفصيل، الذي يترجح لي والله أعلم إذا كان المعطى لسبب، كان يكون محتاجا أو له فضل ديانة صلاح يخدم أبويه، فإذا نفل أحد الوالدين أحد الأولاد الأبناء والبنات بسبب، سواء لأجل حاجة هذا الشخص أو لأجل إحسانه وفضله، هذا جائز على الصحيح. ما الدليل؟ الدليل ما رواه الإمام مالك بإسناد صحيح أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه نحل عائشة رضي الله تعالى عنها 20 وسقا تمر من نخله في الغابة، أي في المدينة، الغابة بأطراف المدينة قرابة 15 كيلو أو نحو من ذلك. فالصديق رضي الله تعالى عنه فضل عائشة دون بقية أولاده وقبلته الصديقة رضي الله تعالى عنها، فلو كان التفضيل محرما مطلقا لما فعله الصديق ولم تقبله الصديقة رضي الله تعالى عنها. أيضا روى البيهقي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه اشترى أرضا، فلما سئل عنها
قال لابني واقد إنه مسكين نحله دون بقية ولده. فابن عمر رضي الله تعالى عنه فضل واقد بعطية دون بقية أولاده واعتذر بأنه مسكين. والحديث يحتمل التصحيح والله أعلم. ومر بنا في الدرس الماضي جواز تخصيص بعض الأولاد بالوقف، فكذلك هنا والله أعلم. هذا من جهة الأثر. أما من جهة النظر، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ شخص تجده دائما وأبدا مع أبيه كالظل، يحسن به يقضي حوائجه، وابن آخر لا يسلم عليه إلا وهو مار. لو سوينا بين هذا وهذا هل عدلنا؟ لم نعدل. هذا ظلم، وإن كان هذا يريد الثواب الآخر، لكن لا مانع أيضا من ثواب الدنيا، لكن بشرط ألا يضر بالورثة وبالأولاد. وقفت على بعض الأمور، تجد أن الأب بسبب إحسان ولده له ربما يضر بالأولاد ويجحد بهم. ولنقل على سبيل المثال له عقار قيمته ملايين، فيعطيه هذا الولد لأجل إحسانه ويبقى من ماله إلا شيء يسير، إذا كان سيجحد بهم ويضر بهم لا، لكن الأصل هو الجواز. فإذا كان التفضيل لسبب فهو جائز، وإذا كان لغير سبب فهو محرم لحديث النعمان. ومن السبب الحاجة، أحيانا تكون بعض البنات محتاجة تأتي لأبويها تقول لا بأس أن يعطوها دون بقية البنات. الابن يكون محتاج متزوج لكنه راتبه لا يكفي لأولاده، أو أحيانا أحد الأولاد تسلم سيارته أو فيها خلل يحتاج إلى صيانة السيارة فيحتاج إلى أن يعطيه أبوها وأمه مال. لو كانت هذه السيارة صدمت ثم أعطيناه مالا لإصلاحها لأنه لا يجد مال، وأعطينا بقية إخوته مال معه سيارة تأثرت بسبب الصدمة فلا بد أن تنزل قيمتها، والمال الذي أعطينا دفعه السيارة وبقية إخوته سيارتهم صحيحة سليمة ومالهم في جيوبهم، هل هذا من العدل؟ ليس من العدل. هو أصيب بأن السيارة صدمت، حتى لو أصلحت فيها نقص، فكيف أيضا نفضل إخوته عليه بزيادة المال؟ فالصحيح أن من احتاج من الأولاد يعطى حاجته سواء كانت قليلة أو كثيرة، بشرط ألا يجحف بالورثة كما مر بنا. أحيانا يكون الإعطاء واجب، لو كان فقيرا يحتاج إلى النكاح تكون العطية على سبيل الوجوب، يحتاج إلى سيارة ولا يملك مالا تكون الأمر على سبيل الوجوب لأنه داخل في باب النفقة. لو كان طالب علم وتفرغ للعلم يعطى دون بقية إخوته. فالعطية لا تخلو من حالين، إن كانت لسبب فهي جائزة، وإن كانت غير سبب فهي محرمة، لحديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه. الشيخ رحمه الله تعالى قال وتجب التسوية بين الأولاد، تجب التسوية بين الأولاد، والتسوية أن يكون للذكر مثل حظ الأنثى، هذه التسوية. الدليل رواية سووا بين أولادكم. والقول الثاني في المسألة العدل وليس التسوية، بأن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين لأمرين. الأول هذا المال لو بقي لذهب إلى الورثة على هذه الصفة، سيأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين ولا أعدل من قسمة ربنا تبارك وتعالى. فإذا كانت قسمة ربنا تبارك وتعالى أن للذكر مثل حظ الأنثيين بعد وفاة الشخص فكذلك في حياته والله أعلم. من ناحية النظر الرجل ليس كالأنثى، الرجل ينفق على نفسه وينفق على أولاده، إذا احتاج زواج يزوج نفسه، بخلاف الأنثى. الأنثى الأصل أن مالها محفوظ وأنه ينفق عليها، فلذلك لو ساوى بين الأبناء والبنات والله لم حصل فيه تفضيل
للبنات، لأن الابن سيذهب المال كله لأجل حوائجه الغالب، بخلاف الأنثى ستحتفظ بمالها لأنها مكفية المؤونة. فهذا أحد القولين في المسألة، وهو أن القسمة تكون للذكر مثل حظ الأنثيين. والقول الآخر ذكره الشيخ رحمه تعالى التسوية لرواية سووا بين أولادكم، لكن كما ذكرت عندنا رواية اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والعدل لا يقتضي التسوية. والرد لغير مانع شرعي مكروه، والرد لغير سبب مكروه، أما إذا كان لسبب فقد يكون واجبا كما سأشير إليه. لماذا مكروه؟ فيه كسر لخاطر المهدي، والأصل منع ذلك. في الرد خلاف فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في الرد قد يحصل إغار الصدور والنفرة فيكره الرد. قال فإن كان لمانع شرعي فيرد، وقد يكون الأمر على سبيل الوجوب. متى يجب رد الهدية؟ كما مر بنا قبل قليل في حديث ابن عمر بن عباس، إذا فضل أحد الأبوين أحد الأولاد بغير سبب، إما أن يعطيهم مثله أو يسترد الهدية، فيكون الرد على سبيل الوجوب. فالحال الأولى إذا فضل أحد الأبوين أحد الأولاد لغير سبب فهو بين أمرين، إما أن يعطي البقية على التفصيل ذكرته قبل قليل، وإلا يسترد. الحالة الثانية إذا كان يحرم على الشخص تملك هذه الهدية لسبب شرعي، فلذلك في حديث الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان حمار وحش، فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الكراهة في وجهه قال أما إنا لم نرد عليك إلا لأن حرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أن الصعب رضي الله تعالى عنه صاد حمار الوحش لأجله، ويحرم على المحرم أن يأكل الصيد إذا صيد لأجله، فرده صلى الله عليه وسلم عليه. مر بنا قبل قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن ذبح المشركين، فلو قبل هدية من كافر ثم تبين أنه محارب يجب عليه أن يردها، لأنه قال نهيت. كذلك هدايا العمال أو الهدايا التي يأخذها الموظف بسبب الوظيفة، فيجب عليه أن يردها لبيت مال المسلمين. شخص موظف أهدي إليه هدية لأجل هذه الوظيفة، لو لم يكن في هذه الوظيفة لم يهدى إليه، فيحرم عليه قبول الهدية. لو أخطأ وقبل الهدية جهلا أو غير ذلك، هذه الهدية تذهب إلى بيت مال المسلمين، بمعنى تباع هذه الهدية تصرف في حاجة هذه الدائرة التي يعمل بها أو في غيرها. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على الصدقة، فلما أتى قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وكان مما قال في خطبته أفلا جلس في بيت أمه وأبيه لينظر أيهدى إليه أم لا، حينما قال في بيت أمه وأبيه لينظر أيهدى إليه، يقول نأخذ مفادة إذا كانت الهدية خاصة بالوظيفة، لو رآك في الشارع وأنت لست موظفا ما سلم عليك، لكن لأجل هذه الوظيفة أهدى إليك فهذه يحرم قبولها لأن تدخل في باب الرشوة، تكون وسيلة للرشوة. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفلا قعد في بيت أمه وأبيه لينظر أهدى إليه أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد إلا أتى بها يوم القيامة يحملها على عنقه. فالهدية إذا كان الشخص يحرم أن يقبلها بسبب عمله الوظيفي، سواء كانت الوظيفة حكومية أو أهلية، أحيانا ما يلزم أن تكون الوظيفة حكومية، يكون شخص موظف في شركة فيهدى إليه كم مسؤول مثلا عن مقاولات أو مشتريات لأجل أن يسهل عمل هذا الشخص فيشتري
منه دون غيره، أو يجعل المناقصات عليه، أو يخفف له، أو غير ذلك. فالهدية إذا كانت بسبب العمل الوظيفي، سواء كان العمل حكومي أو غير حكومي، فهي محرمة، لأنها إن لم تكن رشوة فهي ذريعة إلى الرشوة. وإن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع المسالك. يقول الهبة هي الهدية، قال وإن كانت بغير عوض، يعني أهدى إليك الشخص هدية من غير مقابل، هل هناك هدية تكون بعوض؟ نعم، والهدية التي بعوض يحرم قبولها إلا مع نية الرد. إذا كان في نيتها ألا يرد يحرم، لأن الشخص الذي أهدى إليك في العرف لا بد أن ترد له هذه الهدية. من يهدون للكبرى، ملوك، كبار التجار، الوزراء وغير ذلك، يأتي له بهدية ظريفة جدا غير موجودة. عرف الناس إذا أهدى عليه يقول جزاك الله خير، أو يرد له الهدية أفضل منها، يرد له الهدية أفضل منها. هذه حكم المحافظ، يحرم عليك أن تأخذ هذه الهدية إذا كنت تعلم أنه يطلب منك الرد، إلا أن ترد. إذا كنت لا تريد أن ترد له يحرم عليك الأخذ. فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فالحقيقة هي عقد معاوضة وليست هدية. أيضا مما يحرم أخذه الهدية حياء. إذا كنت تعلم أن الشخص أهدى إليك حياء ولو لم يستحي منك ما أهدى إليك، فيحرم عليك أن تأخذ الهدية. أحيانا الشخص قد يحرج غيره ويذكر هذه الحاجة، ما أفضلها، ما أجملها، نحو ذلك، يحرج حتى يقول خذ هدية. فإذا كان أهدى إليك من باب الحياة فقط ولم تطب نفسه، مر بنا حديث أبي بكر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. حديث لا يحل مال امرئ من المسلمين إلا بطيب نفسه، عرفنا أن في إسناده ضعف. فإذا كانت الهدية حياء فيحرم قبولها. قال وإن كانت بعوض فهي بين، يعني إذا أعطاك إياها بعوض قال فهي بين، يعني حكمها حكم البيع، لكن كما قلت لكم يرجع الأمر بالعرف، فنجري عليها أحكام عرف الناس، وعرف الناس يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، لكن في الجملة لا بد من عوض. نرجع إلى قول الشيخ: وتجب التسوية بين الأولاد. تجب التسوية بين الأولاد. التسوية بين الأولاد تقدم كلام عليها. يؤخذ من كلام الشيخ أنه لا تجب التسوية بين بقية الأقارب. يجوز أن تهدي لأحد إخوتك دون بقية، يجوز أن تهدي لعمك دون عمتك، يجوز أن تهدي لأولادك دون زوجتك. ما الدليل على جواز تفضيل بعض الأقارب على بعض؟ حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه له زوجة، وهي التي طلبت منه أن ينحل ابنه النعمان دون بقية أولاده، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله، قال أولادك. هذا يدل على يجوز أن يفضل الأولاد ويعطيهم عطية دون بقية الأقارب، حتى ولو كانوا وارث ومنهم الزوجة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة، قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء. النبي صلى الله عليه وسلم علل لأجل البر، يعني إذا فضل بعضهم على بعض ربما يقصر في حق أبيهم، أيضا ربما يحصل بينهم ما يحصل بين الإخوة، لا يؤسف أخوه حب إلى أبينا منا. هذا هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم يأمره بالعدل بين الأولاد. والأصل أن الشخص يجوز له أن يتصرف في ماله، في حياته وصحته كيف شاء، هذا الأصل. ومن منع عليه الدليل، فأصح القولين في المسألة جواز تفضيل بعض الأقارب على بعض، فيعطي بعض أقاربه دون بعض. إنما الأمر ورد في الأولاد
ولا يصح أن يقاس غير الأولاد عليهم للعلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الزوجات نعم يجوز في باب ما زاد على الحوائج أن يفضل إحدى الزوجات على بعضهن في باب الهبة إذا كان لها فضل، إذا كان بسبب كما تقدم قبل قليل محسنة به، محسنة بوالديه أو بأقاربه أو بماله أو بغير ذلك، فلا بأس أن يفضلها على بقية نسائه بهبة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: والعمرة والرقبة يوجبان الملك للمعمر والمرقد ولعقبه من بعده لا رجوع فيه. العمرة أن يقول الشخص هذه لك عمرك، البيت عمرة لك أو لك عمر، والرقبة هي العمرة، لكنها سميت رقبة لأن كل واحد منهما يرقب الآخر، يعني يرقب وفاته حتى ترجع إليه. قال يوجبان الملك للمعمر والمرقد، كانوا في الجاهلية يعمرون ويرقبون، وإذا مات رجعت إلى الأول أي من أعمرها ومن أرقبها، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الحديث جابر في مسلم: من أعمر فهي للمعمر ولعقبه من بعده، حديث صحيح مسلم كما ذكرت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل العمر وأبطل الرقبة، وأخبر أن أي شخص يعمر أو يرقب أن المال سينتقل انتقالا تاما للمعمر، والمرقب فيملكه بمجرد الإعمار وبمجرد الإرقاب فليس للحق أن يرجع فيه. اشتهر عند العامة أن الهدية لا تهدى ولا تباع، هذا ليس له أصل، الهدية يملكها الشخص، فإذا ملكها فهي كسائر أمواله، له أن ينتفع هو بها باستعمال ونحوه، له أن يهديها غيره، له أن يبيعها، وكذلك الصدقة إذا تصدق على شخص له أن ينتفع بها، إما هو بأكل ونحوه أو استعمال أو ببيع أو بإهداء. ومما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى في الصحيحين في قصة بريرة حينما تصدق عليها اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليها صدقة ولنا هدية. فبريرة رضي الله تعالى عنها تصدق، والصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، ومع ذلك تصرفت بريرة بهذا اللحم وأهدته للنبي صلى الله عليه وسلم وآله فجاز أكله. هذا يدل على أن الهدية يملك الشخص، وكذلك الصدقة يملك الشخص ويتصرف بها كسائر أمواله.